اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. هو الذي عليه جمهور العلماء والذي كتب له عبد القاهر كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغ، هو أن إعجاز القرآن راجع إلى نظمه، يعني إلى أحوال تركيبه وأحوال صياغته. وهذا كلام شديد الإبهام شديد الاختصار، ولكننا ولكننا إذا وعيناه وبسطناه وجدناه صحيحا وسديدا، ليس في العربية وحدها وإنما في كل لغات البشر، لأن الصياغة الدقيقة تعني الوفاء بالمعنى الذي يريد المتكلم الإبانة عنه، وأن الأديب والشاعر والمتكلم الفصيح البليغ غير العيي غير التأتاء غير الغبي غير الجاهل يجد في نفسه ينبوعا من المعنى يتدفق، وبلاغته هو أن يستطيع لسانه استيعاب كل قطرة من هذا الينبوع المتدفق وطي هذه القطرة في طوايا تراكيبه وألفاظه وأحوالها من تعريف وتنكير إلى آخره. هذا ولذلك لما قالوا البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال وأرادوا النظم الذي أشرحه، لأن كلمة مطابقة الكلام لمقتضى الحال هي كلام المتأخرين المستنبط من كلام عبد القاهر، كلام عبد القاهر المستنبط من كلام من سبقوه، فهي خلاصة فكر الأمة في هذا الباب مطابقة الكلام. أعجبني جدا جدا أحمد الشايب رحمه الله رحمة واسعة لما قال هذا تعريف ينطبق على كل بلاغات البشر، وهو تعريف لا يستطيع أحد أن يجد فيه غميزة، لأن كل بلاغة لغة مطابقة الكلام لما يجده المتكلم الحي، مش المتكلم البليد، مش الكلام اللي في مستوى أكل زيد وشرب عمرو وجاء زيد وخرج عمرو، لا، الكلام اللي هو معاني وأحوال وشهوات وغرائز وأمل ويأس وطموح وحب وبغض، كل ذلك يمور في النفس الإنسانية مورا كما وصفه أبلغ وصف الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، ثم يستطيع اللسان المبين المدرب أن يحيط بهذه الأحوال المتدفقة والمتدافعة والمائرة والمتحركة والجياشة في النفس الإنسانية ويبين عنها أحسن ما تكون الإبانة. هذا الكلام يستطيع لو سمعه الإنجليزي لأقره، لو سمعه الفرنساوي لأقره، لو سمعه أصحاب لغة واق الواق لأقره، فهو تعريف لبلاغة الإنسان. ولذلك كان الأستاذ محمود شاكر رحمه الله ويتكلم عن عبد القاهر في كتابه مدخل إلى الإعجاز، ذكر أن عبد القاهر كتب بلاغة البشر،
كتب إيه؟
فأنا حقيقة كنت في سنكم وأنا أعرف أن الشيخ محمود شديد الاعتزاز لثقافتي وتراثي، فقلت يعني هي كلمة حب، هي
كلمة حب،
يعني هي فيها زيادة شوي هكذا قال لعقلي. إنما لما وعيت وقرأت وتدبرت ووعيت وجدت أن دي حقيقة جدا جدا، لأن زي ما قلت لكم أن إيه أن بمطابقة الكلام لمقتضى الحال يكاد يكون تعريفا لبلاغة كل لسان، يكاد يكون إيه لبلاغة كل لسان. طيب قلت هذا لماذا؟ لأن الجملة التي هي بالغة الغاية في الدقة والإحكام والوفاء، مع صرف النظر عن المضمون، تعقدلك احنا بنتكلم الآن عن ايه؟ عن إحاطة الكلمات بأحوالها. إيه؟ أنا قلت إيه؟ أحوالها التي هي تقديم وتعريف وتأخير وحذف وذكر واسم إشارة واسم موصول ومشتق واسم وفعل واسم إلى آخره. إحاطة هذه الأحوال، كلمة الأحوال يكون لها مفهوم عندك. الأحوال ما هي؟ أحوال الألفاظ اللي هي تعريفه، تنكيره، مجيئه بالألف واللام، مجيئه باسم الإشارة، حذفه، تقديم، أحوال مهمة جدا جدا، دي الأصل. إحاطة الكلمات بأحوالها لهذه المعاني وهذه الدقائق ولهذه المعاني وهذه الدقائق هذه المعاني وهذه التي لها غور في النفس الإنسانية، هذه المعاني ايه وهذه الدقائق التي ايه ولا وليست في مثل جاء زيد وذهب عمرو كما قلت. مع صرف النظر عن تقييم هذه المعاني، تفهم يعني مثلا انها معاني اخلاقيه او معاني شريره او معاني خير او معاني نبل او معاني نداله او معاني صدق، ده قضيه تانيه خالص. إنما المهم هو إيه؟ ولذلك فأتوا بعشر صور مثله إيه؟ مفتريات، قالوا مفتريات يعني في أي باب من أبواب المعاني تشاؤوه، ليس في أبواب المعاني التي ذكرها التي هي أمور الإلهية وأحوال القيامة والأمر والخير والشر وكذا كذا إلى آخره، لأن هذه أشياء فوق إدراككم وفوق طاقتكم. إنما القرآن بيتنزل لهم ويقول فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، يعني في أنتوا نبغتوا في وصف النسيب هاتوا في النسيب، أنتوا نبغتوا في وصف الخمر هاتوا في الخمر، أنتوا نبغتوا في هاتوا في الهجاء هاتوا في الأبواب التي جرت فيها ألسنتكم وتعودتها إلى آخره. ده معناها ان المساله مش مساله مضمون فكري، فاهم كلامي؟ معناها ايه؟ ودي العظمه يا ولد، ودي العظمه، انك انت تتحدى في تركيب البيان مع صرف النظر عن موضوع البيان، مع صرف النظر عن ايه؟ عن موضوع الجنه او نار الى اخره. هذا هو، أنا قلت كل هذا مقدمة لأن العزيز الفاضل سألني عن تحليل قوله تعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، وأردت أن أبين حقيقة التركيب وكيف كان الإعجاز راجعا إلى النظم، وهذا شيء لم ينقضه عاقل، رجوع الإسلام إيه ورجوع تفوق البيان إلى نظمه، ورجوع تفوق الشعر إلى نظمه، ورجوع هذا شيء لم ينقضه عاقل، لم ينقضه إيه؟ ربما يكون نقضه كذاب من زمن الأكاذيب التي نعيشها، لأن احنا بنعيش في زمن أكاذيب بينقضه فيه واحد واحد يساوي اثنين، ويقول لك واحد واحد يساوي ثلاثة، وإن لم يقولش حيجد الرصاصة في صدره، واحد واحد يسوي كام؟ وإن لم يقولش بس انتهى، ده قضية تانية خالص، ده موضوع اتلغى فيه العقل، دي قصة اتلغى فيها العقل وحكم فيها شيء آخر. فلم يستطع أحد أن ينكر أن إعجاز القرآن رجع إلى نظمه، ولا أن بلاغة قفا نبكي، ولا أن بلاغة اللسان الذي أتكلم به وتسمعونه واللسان الذي تتكلمون، كل هذا لا شك فيه. قل مع النظم أشياء ما شئت، إنما لا تلغي النظم. أنت فهم كلامي؟ ها؟ قل إيه؟ ما شئت مما تستخرجه أنت من البيان، ولا حرج عليك في هذا. حين يقولون يرجع الإعجاز إلى نظمه، لا يقولون لا يرجع، لم يقولوا هذا. تفهم كلامي؟ هم أدركوا شيئا وذكروه وتركوا الباب مفتوحا لغيره، وهكذا وهكذا. أنا قلت مع صرف النظر عن المضمون، لأن الجملة التي طلب مني بيانها هي مضمون ما هوش مش عميق، مش ما هوش يعني مضمون ما هوش من المضامين الرائعة. ده اليهود ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، ظنوا أنهم إيه بس زي ده يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة من ورائه بأسهم إلى آخر إلى آخر. ففكرة منعة الحصون لهم فكرة ليست من الأفكار التي يقتنصها العقل من المكان البعيد، إنما هي طبيعية جدا وموجودة عند عامتهم وخاصتهم، كلهم يؤمنون بأن حصونهم وربوا على ذلك عظيم جدا. فهذا هو الذي جعلني أقول أن مع صرف النظر عن موضوع مضمون الفكرة، وده من العظمة يعني من الثقة في النفس، أنك أقول لك أنا صياغة أي معنى تشاء عليك أن تصوغ أي معنى تشاء ثم تقارن صياغتك لما شئت من المعاني بصياغة القرآن الكريم صياغتك لما شئت من المعاني تقارنها أنت
بصياغة القرآن الكريم
لما شئت أيضا من معاني. الشيخ شاكر رحمه الله، الناس دي فتحت أبواب من الخير كثير جدا، بس إحنا علينا إن إحنا نتابعه، وحتى لا حتى لا حتى لا يضيع منا. وقال ثم لم ينصب لهم حكما. أيوة، وإنهم إلا إيه؟
إلا أنفسهم،
لأنه يعلم أنهم قد يخونون كل الأمانات إلا أمانة البيان. ها سلام،
قد يخونون كل
الا امانه ايه. ولذلك القران الكريم لم 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 لم, 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 لم يشر الى ان يحتكموا لما ايه، وانما تركهم فاتوا بعشر صور مثله ومثله ديت انتوا اللي تحكم. بس عليك مثلها ديت مين؟ انتوا اللي تحكم. ها انت فاهم كلامي؟ هتكون انتوا ايه، خصم
وحكم،
وانا موافقين، واحنا موافقين، لان وده شيء شهاده لهذا الجيل. لاحظ ها، لاحظ ان ده ايه،
شهاده للجيل
مع كفره. لاحظ ان انت فاهم شهادة ايه؟ هذا الجيل مع كفر. انا كنت مع واحد من في الاسبوع ده، وبعدين قلت له انت ما تندهش، بتوع داحس والغبراء هم اهل الفتح. ها؟ بتوع ايه؟ اللي هم تقاتلوا وتفانوا في داحس والغبراء هم
اهل الفتح،
هم اصحاب رايات الفتح، اصحاب ايه؟
رايات الفتح
اللي بتهاجم الان من سفهائنا. ها؟ اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا الا بتهاجم الان من سفهائنا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى الا ينزل سخطه على علينا لما لهذا الفجور وهذا الفسوق الذي يقال في دين الله. طيب كنت بقول ايه هنا؟
ثم لم ينصب لهم حكما.
ايوه ايوه ثم لم ينصب لهم حكما، بقولت دي شهاده لمين؟
هذا
مع كفر شهاده له. شفت انت، انت فاجر كافر فاسق، ممكن للبعث ممكن للحق، بس انت في نقطه انا بحترمها جدا جدا، وهو انك لا تحيد عن الحق في الحكم في البيان سلف الخصومة. وبعدين ده جرني الى ايه بجد؟ الى ان انا قلت لكم انا ان بتوع دحس والغبره اللي هم تفانوا من اجل ايه؟ هم دحس والغبره دولت ايه؟ فرساني تفانوا. هم هؤلاء لما نزلت فيهم كلمه الله وغيرت نفوسهم كانوا هم اهل الفتح المبين، كانوا هم ايه؟ والذين حملوا رسالة الإسلام إلى الأمم كلها. دي قصة طويلة اللي بتكلم فيها، قصة طويلة. قصة أنا قلت لكم مرة إن أبو فتح بن جني كان بيشوف إن وكثير جدا من علمائنا قالوا إن يجيب إن سيدنا رسول الله ما بعث كده يعني للعرب كده يعني مرة واحدة، أعد جيل لتلقي الرسالة. ها؟ ايوه اعد ايه؟ وهذا الذي نلعنه ونقول جاهليه وما غير وما غير وما غير وما غير الى اخره، لو قرات اخلاقيات اخلاقه ولو قرات قيامه ومعانيه الانسانيه في شعره ستجد جيل فعلا قد تهيأ لتلقي، لان مش المهم ان محمد يتلقى الرساله، المهم ان الامه التي منها محمد تتلقى الرساله. ولذلك يقول بعض علمائنا ان الله هيأ لرسالته ليس محمدا وحده وانما الجيل اللي هم خير اجيال الارض الى اخره. نرجع تاني عشان خاطر نبدا نتكلم في موضوعاتنا. اظنوا انهم منعتهم حصون. اولا بتلفتني دايما كلمة ظن، ها؟ كلمة ايه؟ ظن، ها؟ لما اجد ان المظنون مؤكد بإن، انت فاهم كلامي؟ طب يا اخويا ما دامت هو مؤكد بإن، ما تخليش ظن بقى، ها؟ ما تخلي خليه يقين، ها؟ ما دام هو ايه؟ مؤكد بإن، ها؟ خليه ظن يا بابا، ما تخليه يقين. ولذلك ومثل ذلك السؤال، مثل ذلك الاستفهام بيكون يدخل على الشيء الايه؟ المشكوك الايه؟ وبعدين حجرني اخوه يوسف لما بيقولوا أئنك لأنت يوسف. طب انتوا بتسالوا معناها انكم تشكوه ثم تؤكدون انك، وبالله
والجمله الاسميه
والجمله الاسميه، انت فاهم كلامي؟ فأنا كنت يعني وأنا في سنكم كده بأقرب بسطحية وأطرح أسئلة سطحية أيضا، ها؟ إنما أنا قلت بعد ذلك أدركت أنهم يؤكدون هذا المظنون، أنهم إيه؟ ومن حقك أن تؤكد المظنون، ها؟ وأنه ليس ما وأن المظنون درجات، وأن ليه؟ بعضها أقرب إلى اليقين من بعض، بعضها أقرب
إلى اليقين من بعض.
طيب وهذا هو ظن أنهم دخلت أنهم مانعتهم حصونهم. أبرز ما في هذا، أبرز ما في هذه الجملة أنه سبحانه قال أنهم، وكان يمكن أن يقول أن حصونهم تمنعهم، ويدخل أن على الجملة منعت الحصون، لأن أن هنا بتأكد إيه؟ بتأكد ايه؟
منعت
الحصول. بتأكد منعت الحصول. ولكنه قال انهم فأدخلها على ضمير القوم في أدخلها على ضمير القوم ليبين أن هذا شأنهم جميعا. ليبين أنهم هم كلهم. ثم قال مانعتهم ولم يقل تمنعهم، لأن مانع اسم فاعل وتمنع فعل مضارع، ومانع يدل على الثبوت والدوام، وأن المنعة
دائمة
أي ضفت عليك، وأن المنعة دائمة ثابتة. عظيم جدا. وقدمها على الحصون لأن المقصود الأسمى من الحصون هو
المنع.
الله يفتح عليكم. وما كان يأتي هذا المعنى لو قال وظنوا أن حصونهم مانعتهم، أو وظنوا أن حصونهم تمنعهم، وإنما كان لابد من تقديم مانع ومانعة ومجيئها في صيغة الثبوت والدوام، ومجيئها لتؤكد معنى لا يتأكد لو تغيرت حال مانعة وصارت تمنع. ها؟ تغيرت ايه؟
حال مانعة
او مكان مانعة وصارت حصول. فمن كلام؟
نعم.
وهكذا كلما تأملت في شكرا يا اخوك رد عنك. كلما تأملت في الصياغة كلما تأملت في الصياغة وجدت دلالة، وجدت دلالة تومئ إليها هذه الصياغة. فدخول أولا دخول أن لتأكيد الظن، ها، ودخول على ضميرهم لبيان أنهم
جميعا،
ومجيء منعتهم بدلالة الاسم الثبوت والدواء، وأن المنعة لا تتجدد، وإنما هي زي إيه. ولذلك عبد القاهر رحمه الله كان يقول إن الفرق بين الإخبار بالفعل والإخبار بالاسم مما تمس الحاجة في علم البلاغة إليه. الله الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين، اللهم آمين. يقول إيه؟ إن 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 الفرق ها أنا في كلمة نقص في كلامكم، حاجة في علم البلاغة إلي. ولذلك مثلا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ها، لو قال يبسط لاختلفت الصورة تماما، لأن يبسط يعني يتجدد الفعل منه، يبقى هناك حياة هناك حركة، إنما باسط يعني على حالة ثابتة دائمة بالوسيط، يعني وسيط البال. وكلبهم باسطا ذراعي بسط. وتجد هذا دليلا جدا في قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب. شفت الاختلاف الرفيع، خائفا ثبوت ودوام، ها، خائفا لا خليك معاه، خائفا
ثبوت ودوام،
ويترقب يعني يقول يلتفت بعض الوقت بعض. شفت اهو ده التدقيق في التركيب وإيقاع أحوال الألفاظ، وإيقاعه على أحوال المعاني إيقاعا دقيقا جدا جدا، حتى يكون حال اللفظ مرآة لحل المعنى. وده لا يستطيع أحد أن ينكر هذا إلا الذي يهوش، إلا الإيه والتهوش ده هو الصدق. وأصلك أنت خد بالك، أنت تعرف الشعوب متقدمة أو متخلفة بمقاييس بسيطة وانت قاعد في بيتك، إذا كان التهويش هو الصوت الأعلى يبقى أعرف يقبض الله سبحانه وتعالى أن ينجي قومك مما هم فيه، لأنهم في مرحلة تخلف كريهة جدا، ممكن أن تهلكهم، لأن التخلف كان زمان ممكن أن يعيش الناس متخلفين، إنما الزمن اللي احنا فيه التخلف يعني الموت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعتبر الجهل موت، ها؟ أو من كان قالوا ميت يعني إيه؟ ضال، جاهل ضال، فهديناه. فالعلم بالهدى وحياة وهكذا وهكذا. فأنا أقول إن هذا الذي هذه الأحوال الأبنية، أحوال الأبنية وما وراءها من أحوال المعاني لا ينكرها إلا مهوش كذاب وتنويري، ممكن مثقف، ممكن ما شئت، ممكن ما شئت. في زمن اختلط فيه الحابل بالنبي، في زمن ايه بس ونرجع من الله السلام. خلاص يا بابا، الله يرضى عنه وعنه. اقرا لي بقى افتحوا لي الكتاب بتاع اصلاح البلاغه ولذلك التحليل ده مهم جدا جدا. شوف يا، انا ممكن اشرح لك 10 كتب بس مش ممكن احلل لك 10 تراكيب. فهم العلم سهل، وتطبيق العلم في هذا اللسان العربي المبين صعب جدا. ولذلك اللي عاوز يتعلم التحليل لازم يبدا من الان يقرا في الكتب التي حللها الشعر والتي تذوقت الشعر والتي. وكنت انا وانا في سنكم كده أبحث دائما عن الكتاب اللي حلل، يعني قد أقرأ الكتاب لأن فيه صفحة تحليل واحدة في صفحة إيه؟ وأنا أذكر أن كتاب إن نمط صعب ونمط مخيف اللي هو شرح قصيدة إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، ده ظهر كتاب أخيرا، إنما هو الأول نشر مقالات تحت عنوان نمط صعب ونمط مخيف في مجلة اسمها المجلة، في مجلة اسمها الايه المجلة. وكنت انا معيد في الكلية في ذاك الوقت، وكنت اجيب المقالة واكتبها في كراسة عندي بايدي خشية ان تضيع مني المجلة، ولا تزال الكراسة عندي الى الان بخط القديم وانا اكتب هذه المقالات، لان التحليل مادة علمية نادرة. التحليل الجيد اللي على مستوى تحليل محمود شاكر مادة ايه؟ فده هو ده لابد. وبعدين كتب التفسير، كتب التفسير، وكان الزمخشري احيانا احفظ له صفحة كاملة، لانه كان ساعات ما ينسى الاعتزال وينسى الكلام كله ويعيش مع التركيب القرآني ويستخرج أسراره يبلغ الغاية، لأن لا أظن أن تراثنا عرف بعد أن في 3 متزوقين من الطراز الأول، أولهم الجاحظ لا كلام في هذا، ثانيهم عبد القاهر، ثالثهم الزمخشري، كانوا آية في تحليل. فأنت لابد لك من هذا، لابد لك من هذا. فبقول لك أنا أشرح 10 كتب ولا حللتش 10 قصائد، ها؟ ولا حللتش 10 قصائد. ليه؟ لأن ده صح، أصل الكتاب قدام منه المادة العلمية إحنا نقراها دلوقت. إنما التحليل ماذا أراد بمانعه، ولماذا لم يقل تمنعه؟ وبعدين اللي قلت لك أنا عليه دي مش استخراجاتي، ده كلام المفسرين. فهم كلامي؟ أنا مش اللي استخرجت لماذا قال أنهم، ولماذا قال مانعتهم، ولماذا أقدم، ولا مشانه ده هذا الكلام مين؟ لأن ده من الصعب جدا جدا جدا، أصعب ما في العلم أن تستخرج أسرار المعاني التي وراء أسرار البيان، أصعب ما في العلم أن تستخرج أسرار المعاني التي وراء أحوال المباني. ها قلت ايه؟
أن تستخرج أسرار المعاني التي وراء أحوال المباني،
أصعب ايه؟ ما في العلم. يلا توكل على الله. خلاص، احنا أسئلتنا، أنا ما أقدرش أعمل حاجة في عقلك أكثر من أن أنا أخاطبك وأقول لك ثم أتركك لقضاء الله فيك، ها؟ فإن نجاك الله من زمان يدنس الثوب الأبيض. ها ها فإن إيه يبقى ده فضل من الله لا طاقة لك بشكره. فضل من الله وإن أوقعك في دنس زمان سيء فهذا قدر الله الذي لا طاقة لك في دفعه. فهذا إيه
قدر الله الذي لا طاقة لك.
بس يعني خلاص أنت أنا أقول ما أقدرش أعمل أكثر من كذا. لو أستطيع أكتب تعويذة لك تعلك إنها تحفظك من السوء وتهديك إلى الخير لفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى أنبأنا أن لا تعويذة تنفع، وإنما من إيه وإنما إيه يهدي الله من يشاء ويضل ولا حول لنا ولا قوة. يلا قرأ الولد بشير مجاش أستاذ سيد أحد أي واحد يقرأ.
وقد يجيب الشيء
محمد مجاش. يلا ها.
قال الإمام عبد القاهر وقد يجيء الشيء من هذا القبيل يتوهم فيه أن إحدى الجملتين أو الجمل تنفرد وتستعمل بنفسها تشبيها وتمثيلا.
أنا حول لا بس قبل ما ندخل لأن وصفه كلام نفيس احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت ان عبد القاهر بيقول ان الاولى بان يكون تمثيلا ان الايه هو
المركب
هو المركب. وانا قلت ان ده كلام يعني اولا الذين جاءوا بعد عبد القاهر ازاحوا المفرد عن التركيب عن التمثيل أزاحوا ليه؟ عن التمثيل وقالوا التمثيل ما كان مركبا مركبا حسيا كما قال الخطيب ومن بعده أو مركبا عقليا كما قال السكاكي ثم لم يتبعه أحد. وصار العرف البياني هو أن تمثيل المركب حسيا أو عقليا. وقلت إن هذا مأخوذ من قول عبد القاهر إن الأولى بأن يسمى تمثيلا هو المركب. بس بدالي شيء لابد من التنبيه إليه، وهو إنك أنت إن هذه الجملة عند عبد القاهر لا تلغي أن يكون المفرد تمثيلا، لأنه إنما عني بما كان أصله التأول. ها بما إيه
بما كان أصله التأول
وثم هو ليس مفردا وإنما مركب، وترتيب ما أصله التأول صعب.
وترتيب ما أصله التأول صعب
ولهذا قال الأولى به، لأن ترتيب ما أصل التأول هو إيه، هو إنك أنت لا ترى في المشبه الوجه الذي تراه في المشبه به، الوجه
الذي تراه
لا ترى في الحجة الظهور الذي تراه في الشمس، لا ترى ها في الحجة وإنما ترى بصيرتك في الحجة ها ترى إيه ظهورا كالظهور الذي يراه بصرك الشمس. ثاني وإنما ترى بصيرتك في الحجة والدليل والبرهان ظهورا كالظهور الذي تراه الذي يراه بصرك الشمس وهكذا. فإذا أنت بنيت تركيب من هذا النوع المبني على هذا التأول يبقى ده الصنعة الأعلى، يبقى ده هو ليه الصنعة الأعلى. فأنت مثلا في الآية بتاعت يونس أحوال الحياة الدنيا في أنها تبدأ ثم تعطي متاعا وصحة وعافية وشبابا وطراوة وحلاوة ويمتد ذلك ويطول، ثم تبدأ الشيخوخة والضعف والتلاشي إلى أن تنتهي إلى لا شيء. الأحوال دي أحوال معنوية، تراها بصيرتك في الدنيا كما يراها بصرك في الماء الذي نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، زاخزت الأرض وزينت و و و و أتاها أمرنا. ولاحظ أن أتاها أمرنا دي هي كأنه الأجل، ها؟ شوف 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 مع أتاها إيه دي إشارة إلى لحظة الموت، يعني أتاها أمرنا، ها؟ أتاها أمرنا أتا، يعني هلكت بمجيء أمر الله، ها؟ ما هلكتش بالقانون الحياة، إنما بإيه؟ بالمجيء. كما أنك لا تموت إلا بالأجل الذي إلى آخره. فالذي تراه بصيرتك في هذه التطورات من ساعة النبات إلى أتاه أمرنا هو الذي الذي يراه بصرك، هو الذي تراه بصيرتك في في أحوال هذه الدنيا. والقول بأن الأولى بأن يسمى تشبيه هو المركب لا يعني نفي أن يسمى المفرد تمثيلا. ثاني يقبل القول بأنه الأولى بأن يسمى تمثيلا هو المركب، لا يعني أن المفرد، وإنما يعني أن البون بينهما بعيد، لأن دي صناعة مفردة شاقة فيها قدر من المشقة. الأشق أنك تصنع تركيب من هذه المفردة الشاقة، الإيه؟ أن تصنع تركيبا بس هو هذا. فأنا أردت بهذا كله أن أقول إن قوله الأولى لا يعني نفي، أيوة لا يعني إيه. ولذلك لما استبعد المتأخرون التمثيل عن المفرد لم يعتمدوا على كلام عبد القادر في هذا، لأنه ليس في كلامه ما يدل على ذلك. يلا لاحظ بقى إيه، لاحظ إنه حيفر على إيه، وده مهم جدا في قراءة كتب العلماء. أنا كنت دائما أقول لطلابي إيه يا أولاد، يحاول إنك تقرأ حركة عقل المؤلف وأنت تقرأ الكتاب، ليس كافيا أن تأخذ القاعدة العلمية، لأن القاعدة العلمية دي ممكن يأخذها تلميذ الثانوي أو تلميذ الجامعة أو أي باحث من الدرجة الثالثة أو أي إيه؟ باحث من إيه؟ إنما 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 قراءة حركة قراءة حركة عقله وهو يعالج مسائل العلم، دي هي المرتبة العليا. قراءة وإيه؟
حركة عقله وهو يعالج مسائل العلم.
كمان مرة،
حركة عقله وهو يعالج مسائل العلم،
هي الإيه؟ المرتبة. وهذه هي نفسها حركة عقله وهو يقرأ كلام العلماء. يعني أنت وأنت تقرأ حركة عقله لتفهم كلامه، فأنت مع حركة عقله وهو يفهم كلام سلفه، فأنت إيه؟ وإذا عرفت هذا الطريق يا عزيزي يبقى أنت قطعت أهم مرحلة في تكوينك العلمي. يبقى لك أمرين، الاستمرار وتوفيق الله. يبقى لك إيه؟ الاستمرار وتوفيق الله. وتوفيق الله يأتي إزاي؟ في إنه يخلص نفسك من الأنا، ودي من أصعب ما يمكن. وما تصدقش إن أنا نفسي تخلصت من الأنا، يعني أنا حين أقول لك خلص نفسك من أنا، لأن أقول لك زي ما بيقول الشاعر إيه أتأم إيه أتنهى إيه؟ أيوة أو أنا باقي ذلك الذي ينهى عن خلق وقت مثل، لأن تخليص النفس من أنا من الصعوبة بمكان، يبقى الإنسان ربانيا وده حاجة مرحلة تانية خالص خالص، يبقى غايتك هي نفع الناس وإنت ناسي وجودك خالص، وفي مرحلة إذا أعطيها قد صار صاحبها من أهل الحق وأهل العلم. أنا قلت كده ليه بقيت؟ لأن بشير بيقول لي إقرأ لي يا بشير تاني الجملة اللي أنت قلتها.
فقد يجيء الشيء من هذا القبيل يتوهم فيه أن إحدى الجملتين
أيوة أيوة أي 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 أنا قلت كده ليه؟ لأن عبد القاهر قال في آية يونس أنزل اختلط به أصبح فما كل الناس والأنعام أخذت الأرض كذا كذا، بيقول في جمل مترتب بعضها على بعض، لا يجوز لك أن تحذف منها واحدة ولا أن تقدم واحدة على الأخرى، إنما الفحوى المقصود مأخوذ من مجموعها مرتبة هذا الترتيب. اقرأ وتابع. نزل من السماء اختلط به مما يأكل الناس وأخذت الأرض الزينة كذا إلى آخر، اقرأ الترتيب ده، ما تقولش إنها مرتبة من غير ما تعقل أنت أنها مرتبة. وعبد الخالق بيقول إيه مرتبة، إذا أنت قلت إنها مرتبة لأنه قال هي مرتبة يبقى أنت لم تتعلم العلم قط لأنك مقلد، وعقل المقلد لا يكون عالما قط، إنما اعقل أنت معنى أنها مرتبة. بنى عبد القاهر على هذا الترتيب أنه قد يكون الكلام مكونا من جملتين، قد يكون ليه؟
الكلام مكون من جملتين
توهم كل واحدة أنها تشبيه مستقل، وده غير الأنعام غير يونس، لأن يونس مرتب بعضها على بعض ولا يمكن أن يستقل جملة
بالتشبيه،
كل جملة مرحلة. اختلط به نبات الأرض، تعريف النبات يأكل الناس والأنعام، أخذت زخرفة الزيانة، شوف الترتيب الثلاثة، أخذت الأرض إيه
زخرفة،
لاحظ أن في فرق بين هذا وذاك، لاحظ أن الزيانة مرحلة ثانية خالص، وبعدين إيه ظن أهلها دي مرحلة ثالثة خالص، ما هو لازم تفهم الترتيب وتعقله. طيب طيب ده مشدود بعضه إلى بعض، ده إيه
مشدود بعضه إلى بعض،
وده بخلاف مثلا إنك أنت كل جملة على حدة تعطيك
تشبيه
كمل، فديت اللي خلتني أقول حركة العقل، أنا خلتني أقول إيه
حركة العقل،
لأنه لما قال ترتيب بعضه على بعض فطنت ذاكرته ومعرفته إلى أساليب البيان إلى أن ثمة جمل وليس جملة واحدة ولكنها ليست مرتبة هذا الترتيب ولا مبني بعضها على بعض هذا البيان، وإنما يمكن أن تنفصل وأن تكون كل جملة وهكذا. هذه حركة العقل اللي أنا بقول عليه، هذه حركة العقل اللي إذا هدينا إليها فقد هدينا إلى شيء من عطاء الله للعلماء، ها التي إذا إيه فقد هدينا من عطاء الله للعلماء، وهذا 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 مورد النعمة المورد، وهذا كان بيقول ألا أيها الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحمي، لقد إيه
وقعت على،
ومن وقع على مثل هذا فقد وقع على لحم، على لحم يعني على لحم من أي لحم، هو بيبكي قتيل، هو بيبكي قتيل، بيقول الطير اللي حتاكله أنت وقعت على لحم من أي، ده مش أي لحم، تفهم كلامه ولا ده مش قتيل زي اي قتيل وهكذا. اقرا هذا الشيء تفهم كلامه ولا
نعم. يلا. وقد يجيء الشيء من هذا القبيل يتوهم فيه ان احدى الجملتين او الجمل تنفرد وتستعمل بنفسها تشبيها وتمثيلا.
أيوها.
ثم لا يكون كذلك عند حسن التامل. مثال ذلك قوله
برضك انا افهم من هذا شيئا هو أن النظرة الأولى قد تهدي إلى شيء ويظن أنه علم ولكن المراجعة تنفي هذه الخطوة التي خططها النظرة الأولى. كان عبد القاهر هنا وهو وأنا بقراه بيحذرني بيقول لي احذر من الذي يتبادر إلى الفهم من أول الأمر. ها؟
احذر من الذي يتبادر إلى الفهم من أول الأمر
ولا وقد يكون صوابا. لاحظ أن الذي يتبادر الفهم قد يكون صوابا ولكنه لابد أن يراجع حتى نتأكد أنه صواب. لابد أن إيه؟ حتى نتأكد
أنه
صواب. يلا.
مثال ذلك قوله كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رجوا
شفت, شفت زكاء الرجل بقت شفت زكاء الرجل أو أنا عندي هنا أبرقت قوما عطاشا غمامة فطمعوا. ها؟ أبرقت إيه؟
قوما
عطاشا غمامة فطمعوا. فأقشعت وتجلت. فأقشعت وتجلت. عبد القادر بيوازن بين هذا وبين مما يأكل الناس والأنعام حتى أخذت الأرض زخرفها والزيات إلى آخره. ويرى ان كما ابرخت قوما عطاشا في حز فاصل بين الجملتين قد يوهمك بان كل واحده من الجملتين تمثل تشبيها. ابرخت قوما عطاشا غمامه يعني جاء الامل وانتهى الامر. حالنا وقد توهمنا النجاح والاصابه والسداد كحال قوم عطاش أبرختهم غمامة وانتهى الأمر. عبد الخالق يقول قد تتوهم هذا ولكن هذا كلام آخر يعطيك مضمون غير مضمون الذي أراد الشاعر. إنما أراد الشاعر أن يقول إن هذه الحالة المطمعة انتهت بحالة مؤيسة وهي فلما رأوها أقشعت وتجلت. فهي تشبه زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ولكن فيها ما قد يخدعك ويصرفك ويصرفك إلى إيه؟ ويصرفك إلى أن تعتبر كل جملة من الجملتين تشبيها مستقيم وهكذا. يلا ها. يلا ها.
كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رجوها أقشعت وتجلت. هذا مثل في أن يظهر للمضطر إلى الشيء أيوة. الشديد الحاجة إليه أمارة وجوده ثم
أنا كنت بس بيقبع عندي ساعات بعض التعب بس بآجي تعرفوا عشان إيه بيقبع. وأنا في سنكم كده في الكلية كان لنا شيخ جليل من المشايخ اللي هم خلطوا علمهم بعملهم الصالح. ها خلطوا إيه؟ أيوة ما كنتوا حظكم زي النيلة حظكم إيه؟ لأنكم شفتوا عمم ولحى بتقول كذا وكذا وكذا وكذا. ها لا إحنا ما شفناش الأشكال دي مطلقا لم في شبابنا لم نرى هذا. كل ما في الموضوع ان ده قد يكون مقصرا بعض التقصير وهذا بالغ في الاجتهاد. فالمهم ان شيخنا الجليل ده جاءنا وهو مريض للدرس. ها فقلنا له لماذا لم تسترح يا شيخنا في هذا اليوم؟ قال جئت استشفي.
الله
قال ايه
استشفي
يعني كاننا جاي دكتور. طبعا كلمتي انزرعت. ها الكلمه ايه انزنع زرعت في قلوبنا وافهمنا ان درس العلم يستشفى به وانها رشطه وانها ذهاب الى طبيب لا يخطئه التشخيص وكذا وكذا وكذا. فانا حبيت اقول لكم الحكايه ديت عسى الله ان يكون فيكم من ينتفع بها فيما يستقبله من ايام يستشفي بحضور درس العلم يستشفي به وبعدين دي فيها نهايات بعيده كل البعد بمقدار الاخلاص والصدق الذي يرزقه الله لمن يشاء من عباده يكون فيها منادح بعيده الغور لو سارت بها العيس كالتي
لو سارت بها العيس كالتي
أيوه نعم لأن أحوال النفس الإنسانية دي هي العالم الأصغر الذي انطوى فيه العالم الأكبر لأن هذه النفس الإنسانية هي الجرم الذي الأصغر الذي
انطوى فيه العالم
وأسرار لا حدود لها. وبعدين أنت يعني أنت ما تعتقدش أن كل من يحدثك بهذا هو من أهله، لا، حاول أن تكون أنت من أهله، ها؟ رب مبلغ
أو
عن سامع. ما هو ربنا سيدنا رسول الله رفع عنا الحرج، يعني قال مثلا أنت ممكن جدا أنك أنت تكون غبي بس حدث الناس بالعلم لأنك قد تحدث من هو أزكى منك، قد تحدث إيه؟ فرفع الحرج عنا معشر الأغبياء حين نحدث الناس بالعلم، حين إيه؟ لعل إيه؟ لعل أوعى من ثانية. وده مهم جدا يا أولاد، مهم إن سيدنا رسول الله بيقول كونوا جميعا مبلغين، ما تنتظرش أن تكون ذكي، ما تنتظرش أن تكون عالم، ما دام وعيت علم حدث به. شفت إزاي؟ مدام ايه عين حدث به، ما تستحيش انك انت ما فيش حاجة غير كده، بس انك ما عندكش غير هذه المعلومية. لو كانت معلومية واحدة اتق النار بشق تمرة وبشق خبر وبشق قاعدة، اذا كنت هتتق النار ايه
بشق
تمرة فالاولى ان تتقي النار
بشق
قاعدة وهكذا. يلا،
وقد يمكن ان يقال ان قولك ابرقت قوما عطاشا غمامة
أيوة.
تشبيه مستقل بنفسه
أيوة.
لا حاجة به إلى ما بعده
أيوة.
من تمام البيت في إخاذة أيوة. المقصود الذي هو ظهور أمر مطمئن لمن هو شديد الحاجة
أيوة نعم.
إلا أنه
أنا قلت طبيعي، أنا قلت المحاضرة اللي فاتت وأكرر هذا، إن طريق التحليل الشاهد من أزكى العلم ومن أنقاه وأصفاه. طريقة إيه؟
التحليل
الشاهد مهمة جدا جدا. اقرا لي الثاني العبارة اللي أنت قلتها يا بشير.
قد يمكن أن يقال قولك أبرقت قوما عطاشا غمامة تشبيه مستقل بنفسه لا حاجة به إلى ما بعده من تمام البيت في إفادة المقصود الذي هو ظهور أمر مطمئن
أيوة.
لمن هو شديد
أهدبك أي أبرقت قوما عطاشا غمامة أبرقت إيه؟
قوما عطاشا.
تاني اقراها كده واستحضر معناها. أبرقت إيه؟
قوما
عطاشا. يبقى ظهور إيه؟ أمر مطمع لمن هو
شديد
الحاجة. جاي تفهم كلامي؟ يعني عبد الخير ما قالش كده إلا لما تمثل. ما معنى أبرقت قوما عطاشا غمامة؟ مش المقصود المعنى الظاهر المنطوق، إنما المقصود ما وراء ذلك من ظهور أمر مطمع لمن هو شديد الحاجة. بيبين لي طريقة فهم عبد القادر للبيان، إنه تجاوز الدلالة الحرفية، إنه إيه
تجاوز الدلالة.
أبرقت قوما عطاشا غمامة دي ضرب عنها صفحة، ضرب عنها وأخذ ما وراءها. إيه الذي وراءها؟ ظهور أمر مطمع القراءة تكون هكذا. ولذلك أنا ما بشرحش أصوات بلاغة، أنا بعلم كيف نقرأ كتب العلماء، كيف نقرأ إيه كتب العلماء. ومن سار على الدرب فلابد أن نعرف الدرب، فلا بد ايه ان نعرف يسير عليه من شاء. وانا قلت لكم يعني المسائل يعني الدرب ده له عدد قليل, ان الكرامة قليل الدرب ده ايه, والطبل والزمر ده له عدد. وانا لو كنت منكم وفي سنكم اروح للطبل والزمر ده اريح بكتير. فمن كلام الله ها, لان ده لان 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 طريق الكرام طريق المشقة, وطريق الطبالين والزمرين ده مليان زغاريد. فهم كلامي؟ ده مليان ايه؟ ومليان بمبوني ومليان ايه؟ بس هو هكذا يلا. والأمة إذا كان فيها طريق زغاريد وبمبوني يجب أن تكون على الدنيا السلام, لأن الأمة لابد أن يكون فيها طريق واحد, هو طريق الجد, هو طريق العمل النافع, هو طريق الإنجاز, هو طريق الإحسان, هو طريق الإتقان. بس يا الله أقرأ.
إلا أنه فإن حقنا أن ننظر في مغزى المتكلم في تشريعه.
أيوة, ما تقولش والله ده ديت فيها زور أمر مطمع لمن هو في جد الحاجة إليه, ده صحيح. بس أنت لابد أن تسكن عقلك مسكن عقل من قال. وأن تسأل لماذا قال ما قال, وما المعنى الذي أراد أن يبين عنه. شفت ازاي؟ شفت التقمص؟ شفت إدخالك لذات نفسك موضع ذات من قال؟ شوف أنت أنت يبدو ان انا حكيت ان انا جيت استشفي دي مسألة مش صح. صحيح انا جيت زي شيخنا ما قال, بس يعني تمام كلامي. كان الشيخ برضك شيخ مالكي لنا زمان الله يرحمهم جميعا يا رب, كان في 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 فقه المالكي الشيخ سحنون, وكان عالما عارفا بالله ممن جمعوا بين العلم والعمل. فكان مرة واحد مريض وجاله يا سيدنا الشيخ فكتب له نون وخدها الراجل وربنا شفاء. فواحد ضلالي بلطجي من المواطنين الأحرار خدت بالك معايا, كتب نون لواحد تاني ما صحاش, فرجعوا للشيخ فقال لهم هذه النون وأين سحنون. هذه الايه النون ها وأين سحنون. فالشيخ جه يستشفي وأنا جيت استشفي بهذا هذه النون وأين يلا. أنا كنت بقول إيه أيوة مهم جدا جدا عبد القادر بعلمك شيء مهم جدا جدا. اقرأ لي يا بشير آخر كلمة قلت قلتها.
فإن حقنا أن ننظر في مغزى المتكلم.
أنت لا تستطيع أن تنظر في مغزى المتكلم إلا إذا حاولت أن تعيش لحظة بيانه. إلا إيه؟ وأن تجد الذي وجده, وأن إيه؟ وأن تبين كما أبان, حينئذ تستطيع أن تتكلم. يلا شفت إزاي؟ شفت إزاي بقت؟ الله ده كان فيه طريقة من القراءة. يقول لك أنت لا تقرأ النص ولا تشرح النص إلا إذا حاولت, مش هقول لصلاة, أن تعيش التجربة التي عاشها صاحب النص قصيدة, مقالة, خطبة, قصة أو ما شيء. لابد أن تحاول أن تتلبس نفسك وروحك بالأحوال النفسية والروحية التي تلبست بصاحب النص وصانع النص. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ فهم كلامي؟ ده ما انا افهم هذا من ايه؟ اقرا يا بشير.
فان حقنا ان ننظر أيوة في مغزى المتكلم.
ايوه لا استطيع ان انظر في مغزاك. الا اذا حاولت ان اعيش اللحظه التي عشتها وانت تعبر عن هذا المغزى. الا اذا حاولت ان اعيش اللحظه التي عشتها انت وأنت تعبر عن هذا المغزى. فكأن القارئ بدرجة ما فكأن القارئ أو الدارس للشعر بدرجة ما يحاول أن يعيش لحظة صانع الشعر، أن يعيش لحظة صانع الشعر. يلا.
ونحن نعلم أن المغزى أن يصل ابتداء مطمعا بامتنان.
المغزى أن يصل، مش المغزى أن يعبر عن ابتداء مطمع لمن هو في أشد الحاجة إليه. المغزى أن إيه؟
يصل.
ولذلك تلقى عبد القاهر مؤيد، لأنه لما قال المغزى جاب كلمة يصل، لأنها هي أصل، لأنها هي أصل المعنى الذي أراده. أن يصل لا يجعل الجملتين جملة واحدة، الجملتين جملة واحدة. يلا.
ونحن نعلم أن المغزى أن يصل ابتداء مطمعا بانتهاء مؤيس، وذلك يقتضي وقوف الجملة الأولة على ما بعدها.
السلام على وقوف الجملة الأولة على ما تفهم كلامي ها؟ يا سلام عليه لما يحب يعطيك كلمة جديدة وهو يلهمك معنى علميا، يغلفه بلغة جديدة. ها؟ يغلفه ايه؟
لغة جديدة.
يعني هي يعني الفكرة الجديدة يحاول هو أن يجدد اللغة الدالة عليها. وهكذا جيد جدا. الأولة حلوة، الأولة دي رائعة. يلا.
ووزان هذا أن الشرط والجزاء جملتان.
بيقول إيه؟ كم بيقول إيه؟ فقلت منون أنتم؟ فقالوا الجنة. قلت عموا مساء. فقلت إيه؟
مساء.
لا، منون أنتم يعني من أنتم؟ منون أنتم يعني إيه؟
من أنتم؟
إنما لما كانوا الجن وخطاب الجن غير مألوف، عبر بلغة
غير مألوف،
وقال بدل من أنتم
منون
أنتم. ها؟ قال بدل إيه؟
من أنتم منون؟
قال إيه؟
منون أنتم.
لأن دحس لحظة غرابة، فلا بد أن يكون الكلام فيها مشعرا بهذه اللحظة،
لمطابقة مقتضى الحال.
تفهم المطابقة مقتضى الحال. وهكذا.
ووزان هذا أن الشرط والجزاء جملتان، ولكننا نقول إن حكمهما حكم جملة.
هو بقت إيه؟ هو بقت فتح باب. هو فتح إيه؟ باب الجملتين اللتين
امتزجتا
اللتين لا يجوز لك أن تستغني بواحدة عن الأخرى. لا يجوز لك أن تستغني بأبرخة قوما عطشا غمامة عن
استقلت.
فلما رأوا لما تكلم في هذا فتح باب في اللغة تاني، اللي هو باب جملتي الشرط والجزاء، وجملتي الجواب أيضا، وجملتي إيه؟ وهكذا. يلا.
إن حكمهما حكم جملة واحدة، من حيث دخل في الكلام معنى يربط إحداهما بالأخرى.
تمام، هما جملتين بس دخل في الكلام معنى يربط إحداهما بالأخرى. إن جئت أكرمتك، يبقى إن، يبقى أنا عندي جئت وأكرمتك، دي صح إنها تكون جملتين مستقلتين، بس إن
ربطت
إحداهما بالأخرى. يلا.
حتى صارت الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع.
جيد جدا جدا. حتى صارت الجملة بمنزلة المفرد. جيد جدا جدا. هي تحولت من جملة
مركبة إلى مفرد.
إلى مفرد. الجملة المركبة صارت مفردة من مفردات الجملة العادية. وده بيذكرني بكلام الرجل الرائع الذي أغفلناه، اللي هو حازم القرطاجني. حازم إيه؟
القرطاجني.
كان يقول إن بعض الشعر في القصيدة الواحدة
أبياته كأنها حروف كلمة واحدة، كأنها
حروف كلمة واحدة،
كما لا يجوز لك أن تقدم حرف على حرف من كلمة حضر أو أكل، كذلك لا يجوز لك
أن تقدم بيتا،
تقدم بيتا على بيت، أن تقدم بيتا على بيت. ده هذه حال الأبيات في فصول القصيدة، حال إيه؟
الأبيات
في فصول القصيدة. أما حال الفصول وارتباط بعضها ببعض كحال المفردات المكونة للجملة الواحدة، إذن حال الأبيات في الفصل
كحروف
حروف الكلمة،
نعم.
وحال الفصول في القصيدة وهكذا. شفت إزاي كلام إزاي؟ واللي كاتبوا عنه كلهم جميعا بيقولوا إن هو من الذين يقولون إن القصيدة غير متماسكة وهكذا، يعني ظلم ظلم بين حازم القرطاجني، لأن الذين كتبوا عنهم أخذ بعضهم عن بعض ولم يرجعوا إليه، ولم يرجعوا إليه. يلا.
فلو قلت إن تأتني وسكت،
ولذلك أنا أوصي بقراءتك، هو صعب، ولذلك أنا كتبت كتاب اسمه تقريب منهج البلغاء. إيه قصة الكتاب ذا؟ أول ما ظهر منهج البلغاء كان لنا جيل من الأساتذة الله يرحمهم رحمة واسعة، كانوا بيرعونا رعاية ما لهاش نظير، ما هوش مع صرف النظر أنه هو في القسم اللي أنا فيه أو مش في القسم، يعني كان الشيخ سيد صقر رحمه الله كان يرعانا جميعا نحو وبلاغة، مع أنه كان أستاذ فصل الدين، مع أنه كان إيه؟ وكان لما طلع كتاب منهج البلغاء وسراج الأدباء باعتباره هو محقق كبير في مصر، هو وعبد السلام هارون ومحمود شاكر، كانت أي كتاب يطلع في العالم العربي والإسلامي ترسل إليهم نسخ، فلما جت له نسخة جمعنا وقرأ لنا من هذا الكتاب وأوصانا به، فبقيت حياتي أقرأ في الكتاب وصعب جدا مش قادر أفهم. فلما طالت قراءتي وبدأت أفهم الكتاب أردت أن أقربه للجيل، أردت أن إيه؟ لأن دي أمانات لا فضل لأحد فيها، لا إيه؟
لا فضل،
لا أنت، لأن أنت مأمور بالبلاغ بأن تبلغ ما علمت للجيل الجديد، أن تبلغ ما علمت، ده مش أنت لا تنتظر شيئا مطلقا إلا الامتثال لما أمر الله. فكتبت أنا في الكتاب وجدت كتاب من أعجب ما فيه إن أنا وجدت فيه كلام ظاهر ظهور الشمس الساطعة لا يلتبس على أحد، وكلام غامض غموض الليل البهيم لا ينفتح لأحد، فكان هذا مذهل جدا جدا، وكان لابد من إلى آخر. يلا اقرأ، فلازم تقرأ الكتب ديت، والكتاب الذي لا تفهمه ينمي عقلك أكثر من الكتاب الذي تفهمه. شفت الكلام الغريب بقى؟ شفت الكلام الايه الغريب؟ لأنك لو كنت ولد لك أنف، لك أنف وأنفة، ووجدت كتابا لا تفهمه تصر نفسك على أن تعيد القراءة مرة ومرة ومرة، وأن تحصر عقلك وأن تجمع فكرك حتى تدرك السر في هذا الغموض وحتى تكشف هذا الغموض. هذه العملية اللي هي جمع قلبك، جمع عقلك، جمع تفكيرك، إصرارك على أن تفهم ما لا تفهم، دي هو اللي بيكون عقلك، دي هو ده يفيدك أكثر 100 مرة من أنك تقرأ كتاب ماشي 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 ماشي، لأن ماشي ماشي ما فيش صعوبات، ما فيش إعمال ذهن، إنما حين تجد المطب وتقف عنده وتحاول 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 وتفشل وتحاول، ده نفسه تكوين العقل، ده نفسه التجربة الصعبة هي التي تكون العقل، التجربة الايه هي التي ايه وهي التي تكون الأمم، وهي التي ايه تكون الأمم، وهي التي تكون الأمم. طب ولذلك يقولون ايه الاختراع ابن الحاجة، ها
الاختراع ابن الحاجة،
ابن الحاجة وهكذا. يلا
فلو قلت انت
فمن من من الضعف بمكان انك تلاقي الكتاب صعب وتسيبه، لا ما تستسلمش بسهولة، قاتل. فهم كلامي؟ قاتل حتى تصل إلى شيء. ولما تفهم 10% القراءة الثانية تفهم 15 وهكذا وهكذا. ولذلك أنا أفدت من الذين لا أفهمهم أكثر مما أفدت من الذين أفهمهم. ليه بقيت؟ أنا فاكر كده بعض الكتاب مش حذكر أسمائهم يعني، ربنا يرحمهم جميعا يا رب واغفر لنا ولهم، كان يكتب كلام لا يفهم، فأنا أشك في عقله، أقول طب يا هات كتاب سيبويه واقرأ شوف هتفهم ولا لا، ألاقي نفسي بفهم. طب هات كتاب الشافعي الرسالة، ألاقي نفسي بفهم. هات كتاب المنيل بنيلة، ألاقي نفسي لا أفهم. الله إيه الموضوع ده؟ فالمحاولة دي نفسها أفادتني كثيرا جدا جدا، المحاولة دي نفسها. وبعدين تصادف ان انا التقيت بهؤلاء الذين حيروني في مجالس العلم، وعرفت انهم يعني لا يستحقون ما كانوا يستحقون هذا العذاب. ولو لقيتهم قبل ان اكرر قراءة كتبهم ما كنتش قررت كتاب فيه. يلا اقرا هذا الشيء.
فلو قلت إن تأتني وسكت لم تفد كما لا تفيد إذا قلت زيد وسكت، فلم تذكر اسما آخر ولا فعلا.
طبعا واضح واضح. يلا هي يلا كمل.
ولا كان منويا في النفس معلوما من دليل الحال. ثم إن الأمر وإن كان كذلك فقد يجوز أن تخرج الكلام عن الجزاء فتقول تأتيني فتعود الجملة.
بس خلاص يبقى خرجت من مغزى المتكلم. يكبه إيه؟
خرجنا من مغزى.
طبعا مشدد المقصود، مشدد المقصود. يلا
لإغنائك لها عن أن ترتبط
زي أي حمود التوراة، ممكن جدا إنك تقول إنك أنت تشبههم بالحمل أو بالحمار أو بكذا، منفصل بعضها عن بعض، بس هتكون بتقول كلام آخر غير الآية تقول.
وإزالتك المعنى الذي أوجب فقرها إلى صاحبة لها، إلا أن الغرض الأول يبطل والمعنى لحظ يتبدل.
لحظ الكلمة الحلوة أيضا لا تنساها، الذي أوجب فقرها إلى صاحبة الله. شوف بالك وكيف تكون الكلمة المفردة فقيرة إلى صاحبة الله، ها؟ وكيف
تكون الكلمة المفردة فقيرة إلى صاحبة الله،
وكيف يكون الفقر والغنى بين الكلمات، ها؟ وكأن الكلمات استحالت في وجدان الشيخ إلى ذوات أحياء، إلى إيه؟ تفهم كلام؟ حس 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 عجيب جدا جدا إلى 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 صعبة، فتقرأ إلى
صاحبة الله،
صاحبة الله، ها؟ تقرأ إلى إلى صاحبة الله. يلا فنكرا ده يا ده بيخليني يعطيني لفته من حس الرجل باللغه، من ايه
الرجل
طبعا ما حتقول فقراء وده مش ده انشا وده مش انشا، قول ما شئت، انما لا تخطئ ان تكون ان تفهم من هذه الكلمه ان الرجل ان حسه بالكلمات حس حي بحي،
أن حسه بالكلمات
حس حي، لا كلام في هذا. وإذا لم تكن اللغة أمرا حيا حيويا في نفسك فلن تكون نفسك حية حيوية باللغة. حيوية نفسك باللغة هي التي تجعل اللغة عندك لغة حية، لغة حية وهكذا وهكذا.
فكذلك الاقتصار على الجملة التي هي أبرقت قوما عطاشا غمامة يخرج عن غرض الشاعر.
طيب يلا.
فإن قلت فهذا يلزمك في قولك هو يصفو ويحضر.
أيوة.
وذلك أن الاقتصار على أحد الأمرين يبطل غرض القائل وقصده أن يصف الرجل أن يصف الرجل بأنه يجمع السنتين وأن الصفاء لا يدوم. فالجواب أن بين الموضعين فرقا.
أيوة.
وإن كان يغمض قليلا وهو أن الغرض في البيت أن يثبت ابتداء مطمئنا.
أيوة. أيوة.
حتى إلى انتهاء مؤيس
موحش. اللي هو البيت فيه صفة لابد أن تكون أولا وصفة لابد أن تكون لما يصف ويقدر
يصلح
تقدم ما شيء إلا إذا قلت يصف فيقدر أو ثم يقدر. يلا يلا.
وكون الشيء ابتداء لآخر هو له انتهاء.
أيوة.
معنى زائد على الجمع بين الأمرين.
خط تحت الكلام ده لأن دي فواصل دقيقة لفروق دقيقة في المعرفة. ها تاني يا بشير تاني.
نعم.
وكون الشيء
ابتداء لآخر. أيوة. وله انتهاء.
أيوة.
معنى زائد على الجمع بين الأمرين والوصف بأن كل واحد منهما يوجد في المقصود.
دي قضية عقلية. دي مش علم. ده منطق. ده عقل. فرق بين أن يكون الشيء أولا وله انتهاء وبين أن يكون مجرد الجمع بين الأمرين. الفرق بين هذا فرق يقره العقل من المعلوم بالعقل من المعلوم من العقل
بالضرورة
من الايه
بس
كده. يلا.
وليس لك في قولك يصفو ويقدر أكثر من الجمع بين الوصفين. ونظير هذا أن تقول هو كالصفو بعد الكدر في حصول معنى يجب معه ربط أحد الوصفين بالآخر في الذكر.
أيوة.
ويتعين به الغرض حتى لو قلت يقدر ثم يصفو.
أيوة.
فجئت بثم التي توجب الثاني مرتبا. أيوة. على الأول.
أيوة.
وأن أحدهما مبتدأ.
أهدى حضرات المحترمين هو ده اللي أنا بقول قراءة عقل. لما تشوف عبد القادر بينتقل من فكرة لفكرة ولماذا انتقل هذا الانتقال وما الذي دعاه إلى هذا الانتقال يبقى أنت الآن لست مع قاعدته وإنما مع حركة عقله. وإذا انتقلت إلى من مشاهدة القاعدة إلى مشاهدة حركة العقل فقد انتقلت إلى مكان مبارك الميمون. فقد إيه؟
انتقلت إلى مكان مبارك.
اللي هو إيه؟
حركة
من
العقل.
مشاهدة من شهود قاعدة. القاعدة ها؟ إلى
شهود حركة العقل.
أيوة. بس هذا هو. لأنك بتشاهد عقل مين؟ عقل الشافعي. بتشاهد عقل حركة عبد القاهر. بتشاهد حركة عقل بناة المعارف. بتشاهد حركة عقل بناة المعلومات العلوم وليس على هذا الكوكب بعد الأنبياء أفضل من بناة العلوم وبناة المعارف. ها أنا قلت إيه وليس إيه؟ على هذا الكوكب بعد الأنبياء
من بناة العلوم
مع الفرق الشاسع بين النبوة واحد النبوة واحد يستفي لها الله من خلقه ما يشاء وده اجتهاد واكتساب وده اجتهاد واكتساب. يلا تفهم كلامي؟ فأنت حينما تنتقل من شهود المعرفة إلى شهود العقل الصانع للمعرفة فقد انتقلت إلى مرتقى آخر. فقد انتقلت إلى لأنك ستشاهد عقل أمثال مالك أمثال أبي حنيفة أمثال عبد القاهر أمثال سيبويه وليس مرة ثانية وثالثة على هذا الكوكب الأرضي بعد الأنبياء أفضل من بناة معارف علوم الإنسان. يلا يلا فمين كلامي يلا يلا.
ومن الواضح في كون الشبه معلقا بمجموع الجملتين حتى لا يقع في الوهم تميز إحداهما على الأخرى قوله بلغني أنك تقدم
أيوة وتؤخر أخرى
فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شئت والسلام.
شفت الكلام حلو إزاي؟ شفت الكلام حلو إزاي؟ ها؟ بلغني أنك
تقدم.
شفت الكلام حلو؟ هو ما بقى هو ما قالوش بلغني أنك مطردة البيع. ساب الكلام ده خالص وجاب صورة أخرى. جاب صورة
أخرى
وراءها هذا المعنى أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فإذا جاءك كتابي هذا فاثبت. شفت الكلام على أيهما شئت، ما قالوش يعني خليك معانا، لا على أيهما شئت، لأنك إن كنت معنا فداك وإلا ويلا. الكلام حلو يؤكل بالعقل ويشرب، كلام حلو كلام جيد. بلغني أنك تقدم رجلا، وأصل الكلام الحلو تسقط حلاوته إذا لم تعد تدبره ولم تعد مراجعته. إنما لما تراجع وتقول يا أخي سبحان الله، الرجل سكت عن حكاية البيعة تماما وذكر صورة حسية، هذه الصورة الحسية تطوي وراءها هذا المعنى الذي أراده، وهكذا وهكذا. يا الله.
وذلك أن المقصود من هذا الكلام التردد بين الأمرين وترجيح الرأي فيهما، ولا يتصور التردد والترجيح في الشيء الواحد.
أي نعم.
فلو جهدت وهمك أن تتصور لقولك تقدم رجلا معنى وفائدة.
أيوة. ده غير كما أبرقت.
نعم.
وغير يصفو ويقدر، لأن تقدم رجلا لا تفيد معنى. ها؟ لا إيه؟ لا حد بالضبط. فكأن هنا بيعطيني أنواع، بيعطيني آية الأنعام آية يونس، وبيعطيني أبرقة قوما عطاشا والفرق بينها وبين آية يونس، لأن فيها ما يهم، ثم يعطيني يصفو ويقدر، ثم يعطيني يصفو فيقدر، ثم تفهم كلامي؟ التنويع ده دليل السخاء، دليل الثراء، دليل وفرة الأمثلة والشواهد بين يديك. دليل إيه؟ يلا.
فلو جهدت وهمك أن تتصور لقولك تقدم رجلا معنى وفائدة ما لم تقل وتؤخر أخرى أو تنويه في قلبك، كلفت نفسك شططا.
نعم. الله الله.
وذكر أبو أحمد العسكري
لحظ
أن هذا النحو من الكلام،
لاحظ أن لغة العلماء، أن لغة العلماء البيانية لها جلال ولها قيمة في نقل أفكارهم ونقل علومهم. فإذا إذا حدثت عن العلم العالي بلغة عالية كان شيئا آخر، ولكن لابد أن تعتبر أن جلال لغة العلماء في دقة المعاني وليس في تزيين الألفاظ. ها؟
جلال لغة العلماء في
أيوة.
دقة المعاني.
أيوة. أيوة. لأنك لو دخلت باب تزيين الألفاظ تبقى حتروح المسائل العلمية ضاعت. إنما إحنا عاوزين جلال مصدره، ها؟ مصدره الدقة في بيان الأفكار. عاوزين إيه؟
جلال
مصدره الدقة في بيان الأفكار. حتى تكون بيان الأفكار هي المطلب الأسنى. يلا.
وذكر أبو أحمد العسكري أن هذا النحو من الكلام يسمى المماثلة.
نعم.
وهذه التسمية توهم أنه شيء غير المراد بالمثل والتمثيل، وليس الأمر كذلك. كيف وأنت تقول مثلك مثل من يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ووزان هذا أنك تقول زيد الأسد، فيكون تشبيها على الحقيقة وإن كنت لم تصرح بحرف التشبيه. ومثله أنك تقول أنت ترقم في الماء وتضرب في حديد بارد، وتنفخ في غير فحم، فلا تذكر ما يدل صريحا على أنك تشبه، ولكنك تعلم أن المعنى على قولك أنت كمن يرقم في الماء، وكمن يضرب في حديد بارد، وكمن ينفخ في غير فحم.
طبعا.
وما أشبه ذلك مما تجيء فيه بمشبه به ظاهر تقع هذه الأفعال في صلة اسمه أو صفته. واعلم أن المثل قد يضرب بجمل لا بد فيها من أن يتقدمها مذكور يكون مشبها به، يمكن حذف المشبه به والاقتصار على ذكر المشبه ونقل الكلام إليه حتى كأنه صاحب الجملة، إلا أنه مشبه بمن صفته وحكمه مضمون تلك الجملة. بيان هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة لا بد فيه من المحافظة على ذكر المشبه به الذي هو الإبل. فلو قلت الناس لا تجد فيهم راحلة أو لا تجد في الناس راحلة كان ظاهر التعسف.
طبعا طبعا دي مسألة يعني تشبه أن تكون نحوية، يعني أنك أنت لا بد من وجود مشبه به تنقل إليه هذه المعاني. الناس وده حديث جيد جدا، حديث جيد جدا بريح العصام، يعني لما بص الاقي زفة نصابين ضخمة جدا 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 افتكر هذا الحديث لا تجد فيها راحلة، لا تجد فيها ايه راحلة، ده مش 1% يا ابو معاذ، ده 100 لا تجد، لا تجد فيها راحلة. يبقى حلاج الراحلة في 150 في 200 سكت سيدنا رسول الله وفتح الباب مفتوح، عشان زماننا احنا مثلا مش هتجد الراحله في 500. انت فاهم كلام ولا؟ يا ربي يا ربي فلان ده راجل قيمته الاجتماعيه عظيمه والماليه عظيمه والوظيفيه عظيمه، فما الذي دعاه الى ان يكون في هذا الوضع الدنيء؟ ها ما تعرفش. يا رب هي رغبة النفس الإنسانية في الدناءة، يعني كما أن هناك نفوس تحدث أصحابها للترقي إلى المعالي وتطالبهم بدفع الثمن، هناك أيضا نفوس تحدث أصحابها بالدناءات والتسفل إلى الدناءات لأن غذاءها في هذه الدناءات، يعني أمور عجيبة جدا. اللي ينهي الكلام الله يرضى عليك لا تكاد تجد فيها، خلص انتهت المسألة، هكذا خلقهم الله. يلا
وها هنا ما هو أشد اقتضاء
يلا الله يرضى عليك خلص شكرا يلا يلا
وها هنا ما هو أشد اقتضاء للمحافظة على ذكر ما تعلق الجملة به وتسند إليه، وذلك مثل قوله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. لو أردت أن تحذف الماء الذي هو المشبه به وتنقل الكلام إلى المشبه الذي هو الحياة أردت ما لا تحصل منه على كلام معقل،
ماشي ماشي،
لأن الأفعال المذكورة المحدثة بها عن الماء لا يصح إجراؤها على الحياة. فاحفظ هذا الأصل فإنك تحتاج إليه، وخصوصا في الاستعارة على ما يجيء القول فيه إن شاء الله تعالى.
الله يرضى وصدق الله العظيم. الساعة كم دلوقتي؟ أنا أنت الحمد لله رب العالمين. إحنا بالدرس ساعة
كام؟
على خمسة. ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.
بعد كده إيه يا بشير؟ إحنا هنبدأ في إيه؟
تأثير
سبتين. أيوة جيد جدا ده، جيد جدا ده، جيد جدا ده. هذا التأثير جيد جدا.
فرقتم بين كما أبرق قوما وبين يقدم رجلا أو تقدم رجلا وتؤخر أخرى.
أيوه.
ما ظهر
أبرقت قوما في بداية وفي نهاية.
أيوه.
إنما تقدم رجل
وتؤخر أخرى.
تقدم رجل أبرقت وحدها تدل على معنى. أبرقت وحدها إيه؟
تستقل
بمعنى. إنما تقدم رجلا
لا تستقل
بمعنى. لابد فيها من ربنا ينفع بيكم. ربنا ينفع بيكم.